إذا قيل لك عن موضوع أنه أهم المواضيع وأعظم المطالب وأجل الغايات وأشرف العلوم وأعظم ما يهبه الله جل وعلا لعباده، فهو أعظم العطايا الإلهية وأعظم المواهب الربانية، وخذ ما شئت من الأوصاف التي تبين لك عظمة هذا الأمر وجلاله، بل إن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات السبع ولا خلق الأراضين السبع ولا أنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار ونصب الموازين بين العباد إلا من أجل هذا الموضوع الشريف الذي هو أشرف المواضيع على الإطلاق. قطعا أن كل مسلم اشتاقت نفسه لأن يعرف هذا الأمر الكبير وأن يعرف هذا الموضوع الشريف. استمع معي لآية من كتاب الله جل وعلا.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين وجعل الأمر بينهن، لما يا الله؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالغاية العظمى التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض أن يتعرف العبد على قدرة الله عز وجل وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى.
لذا معرفة الله أصل الدين وأساس الهداية، تشتاق له القلوب، تريده العقول. لذلك قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على عباده هو معرفة الله، إذا عرفته عبدته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
ولما كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمعرفة الله أعظم دافع لسلوك طريق الهداية والفرح بالله وبعبادته.
نتعرف على الله سبحانه وتعالى لأن من أعظم الثمرات التي نجنيها أنها طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فمن عرف كمال الله، ومن عرف جمال الله، ومن عرف جلال الله، تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. بالله عليكم أيها الكرام، كيف سنحب الله ونحن لا نعرفه، أو بضاعتنا في معرفة الله قليلة؟ هل يعقل أن أحد يحب شيئا وهو لا يعرفه؟ فيا من تريد أن تحب الله، بل يا من تريد أن ترجو الله وأن تحسن الظن به وأن تعلم يقينا أنك إذا أملت الله لن تخيب، ليس عليك إلا أن تتعرف على الله. ولا يسلم العبد من سوء الظن بالله إلا إذا عرف الله على الحقيقة.
وعلى قدر معرفتك بالله تكون خشيتك له، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وهذه هي صفة العلماء، قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرفهم بالله وأشدهم له خشية. وهذه العبادات الثلاثة: محبة الله والخوف منه ورجاؤه، هي محركات القلوب إلى الله تبارك وتعالى. فعلى قدر معرفتك بالله تزداد محبتك له، وعلى قدر معرفتك بالله يزداد خوفك منه، وعلى قدر معرفتك بالله يزداد رجاؤك فيه.
ولعظيم منزلة معرفة الله في القلوب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الإيمان حتى قبل القرآن. لذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فكنا نقرأ القرآن فنزداد إيمانا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعرفكم بالله وأكثركم له خشية. كان أخشاهم لأنه عرف الله.
وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو يربي أصحابه على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى تعظيمه في القلوب وفي النفوس. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ: حتى يعرف الله. فمن عرف الله تفانى في امتثال أوامره، ومن لم يعرف الله تفلت عن أوامره.
نتعرف على الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعرف عليه، أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته. لقد وضع لنا القرآن منهجا متكاملا لمن أراد أن يتعرف على الله، والله سبحانه وتعالى بهذا المنهج يربينا على عبادة عظيمة جليلة هي من أعظم العبادات ثوابا عند الله، حتى قال أبو الدرداء عنها: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وتأمل معي، الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 1000 آية يذكر لنا عجائب مخلوقاته، ويحثنا سبحانه وتعالى أن نتأمل في هذا الخلق العجيب. وفي أكثر من 600 آية يحثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر والتذكر والتبصر والاعتبار. كل ذلك لأن هذه العبادة من أعظم العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وتثمر في قلوبنا معرفة عظيمة بالله جل جلاله.
بل أن الله تبارك وتعالى عاتب من لم يعظمه ولم يعرفه حق معرفته، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن أراد أن يعرف الله حق معرفته فإن في هذه الآية كفاية، لأن الله عز وجل قال بعدها: وقد خلقكم أطوارا. فمن أراد أن يعرف الله ويعرف حقيقة عظمة الله فلينظر إلى هذه النفس وإلى ضعفها، أن الله تبارك وتعالى خلقها من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم ذكر بعد ذلك كله عظمة هذه السماوات وعظمة من خلقها. فهذا أقرب طريق إلى أن تعرف الله تبارك وتعالى حق معرفته. وأن الله تبارك وتعالى قال بعدها: ألم تر كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، تبين له ضعف نفسه وعظمة ربه، وأنه لا نجاة إلا بتعظيمه.
وتأمل معي في تسبيح الرعد، يقول الله: ويسبح الرعد بحمده. قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: فهو خاضع لربه مسبح بحمده. بل وقال الله عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، تسقط الحجارة من أعالي الجبال خشية من الله، لأنها عرفت الله. يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى المنبر عليه الصلاة والسلام ثم يقول: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ويقبل بيده ويدبر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. ويرجف المنبر بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: فخفنا أن يخر به المنبر.
نتعرف على الله لأن الكون كله يعرف الله، والعوالم كلها تسبح الله. فهل نحن ممن يشرفنا الله سبحانه وتعالى بمعرفته، وأن نكون من جملة من يسبح بحمده سبحانه وتعالى؟ قال الله جل وعلا: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وما من شيء في هذا الكون الفسيح من الذرة إلى المجرة إلا ويسجد لله سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
نتعرف على الله لأنها أقرب طريق يوصل إلى جنة الدنيا وجنة الآخرة. أما جنة الآخرة فقال صلى الله عليه وسلم لمن أحب صفة الله في سورة الإخلاص: حبك لها أدخلك الجنة. وأما جنة الدنيا فقال مالك بن دينار: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله.
إن الله جل وعلا لما خلق هذه القلوب وهذه النفوس وهذه الأرواح أبى سبحانه وتعالى أن تطمئن إلا بمعرفته وبمحبته. فلا حياة لهذه النفوس ولا طمأنينة ولا أمان ولا سرور ولا لذة إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، أيها الأحبة، هذه القلوب فيها شعث لا يلمه إلا معرفة الله والإقبال عليه. هذه القلوب فيها حزن لا يذهبه من هذه القلوب إلا أن نتعرف على الله جل في علاه. هذه القلوب فيها فاقة عظيمة لا يسدها شيء إلا محبة الله والأنس بالله سبحانه وتعالى. ولسائل أن يسأل: لماذا لا تطيب هذه الدنيا إلا بمعرفة الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ لأنه باختصار أيها الكرام، هموم هذه الدنيا وغمومها وأحزانها أعظم سبب لها هو أن يتعلق المخلوق بالمخلوق. ومن عرف الله عرف الله، لم يتعلق إلا بالله، ولم يرجو غير الله، ولن يحب إلا الله، ولن يضع ثقته وكمال اعتماده إلا على الله جل في علاه.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا صاحب الضر، لن يكشف ضرك إلا الله، ولن يعافيك ويغنيك إلا الله سبحانه وتعالى. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله.
ويكفي أن من عرف الله تبارك وتعالى لن ينزل حاجته إلا بالله، لأنه متيقن أن الأمر كله لله. ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك الله تبارك وتعالى له برزق عاجل أو آجل.